أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بدأنا الكلام في مسألة من المسائل التي لها ارتباط وثيق بالعصمة، ألا وهي مسألة سهو النبي صلى الله عليه وآله وسهو الأئمة. وقلنا بأن هذه المسألة هي واحدة من المسائل الخلافية بين أعلام الطائفة، وإن كان أبناء العامة قد ذهبوا إلى أنه إمكان السهو على النبي صلى الله عليه وآله، ولكن بالنسبة إلى الطائفة الحقة فإنه حصل خلاف في إثبات السهو ونفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله. المشهور ذهب إلى نفي السهو عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، بينما الشيخ محمد بن الحسن بن الوليد وكذلك الشيخ الصدوق وكذلك العلامة الطبرسي في مجمع البيان، وكما قلنا ظاهر ما ظاهر الكليني وكذلك الشيخ سبحاني كما نقلنا كلمة بعد نقله لكلام ابن إدريس وكلام الشيخ الصدوق، قدس الله أنفسهما الزاكية، بعد نقل الكلام قال وهذا أقرب إلى الواقع. إذن المسألة خلافية في قبال المشهور الشيخ الصدوق ابن الوليد، الشيخ الطبرسي ظاهر الكليني، كذلك الشيخ سبحاني يذهب إلى هذا الرأي. وقلنا في الدرس السابق بأنه لا بد من بيان خارطة البحث أو خارطة الطريق التي نريد من خلالها أن نسلط الأضواء على هذه المسألة. قلنا أولا لا بد من نقل كلام المثبتين لسهو النبي صلى الله عليه وآله، ثم بعد ذلك ننقل كلام النافين لسهو النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما تحدثنا عنه في الدرس السابق. ثم بعد ذلك قلنا أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وكذلك ابن الوليد وكذلك الشيخ الطبرسي لم يكن اعتقادهم أو بناءهم على مسألة السهو وإثبات مسألة السهو للنبي صلى الله عليه وآله لم يكن جزافاً، بل كان يعتمد على مجموعة من الروايات استشفوا من خلال هذه الروايات أنه ثبت السهو للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وبالنتيجة هذه الروايات كثيرة، 12 رواية، فلا بد من بسط الكلام في هذه الروايات والاطلاع على هذه الروايات، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن جملة من هذه الروايات هي روايات صحيحة السند كما في الرواية الأولى التي سنتحدث عنها، فإن رجال سند هذه الرواية بأجمعهم من الثقات فهي صحيحة السند بالنتيجة. ثم بعد ذلك بعد عرض الروايات راح ندخل في مناقشة هذه الروايات، كيف يمكن أن تناقش هذه الروايات. ولكن قبل أن أستعرض الروايات التي دلت وأثبتت سهو النبي صلى الله عليه وآله، لا بد من استدراك الكلام الذي تقدم، أو لا بد من استدراك، وهو أنكم ذكرتم بعد انتهاء الدرس ذكرتم بأننا نقلنا عبارة ونسبناها إلى ابن الوليد، مع أنكم تعتقدون بأن هذه العبارة هي للشيخ الصدوق وليس لابن الوليد، اللي هو بأنه يعني معناها أنه يوفقني الله سبحانه وتعالى لكتابة كتاب يثبت سهو النبي صلى الله عليه وآله. أنتم قلتم بأن هذه العبارة ليست لابن الوليد، وإنما هي عبارة الشيخ الصدوق، وقلتم بأنه النسخة موضوع نقطة. راجعت بعض النسخ وكذلك نقل العلامة المجلسي لهذه العبارة، الملفت للنظر أنه بعض النسخ ما مخلي نقطة وإنما مخلي فارسة، وكأنما يبدأ بكلام جديد. وبالنتيجة إذا قلنا فعلا الكلام نقطة وهذا كلام جديد، فإذا كان هذا كلام جديد فيمكن أن يكون هذه المقطوعة التي أشرنا إليها، وهو أنه طلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لكتابة كتاب يثبت فيه سهو النبي، تكون للشيخ الصدوق. وإذا لا، إذا ذهبنا إلى نقل العلامة المجلسي صاحب البحار حيث أنه وضع فارسة، فيكون الكلام لابن الوليد وليس للشيخ الصدوق، وبالنتيجة هذا لا يؤثر، يعني لا يؤثر على الاستدلال، وإنما قضية جانبية. النقطة الثانية التي أشرتم إليها بعد انتهاء الدرس، وهو أنه لماذا نحن نحاول أن نلتمس عذرا للشيخ الصدوق، وهو أن الشيخ الصدوق لا يقل بسهو النبي صلى الله عليه وآله، وإنما قال بالإسهاء. فأنتم قلتم بأن الاختلاف اختلاف لحاضي، نتيجة إسهاء هو بالنتيجة سهى النبي صلى الله عليه وآله وصدر السهو منه، فعندما يعبر الشيخ الصدوق إسهاء لأنه من الله سبحانه وتعالى والسهو من الشيطان، هذا فارق لحاضي وليس فارق حقيقي، وبالنتيجة الشيخ الصدوق يذهب إلى سهو النبي صلى الله عليه وآله. يمكن أن يقال بأن السهو إذا نسب إلى الله سبحانه وتعالى فلا يكون السهو ما هو متعارف بيننا، يكون إسهاء، ولكن إذا نسب للشيطان يكون سهو، فحقيقة السهو هي ما ينسب للشيطان. هذا اللي أقدر أقوله، ما أدري مقتنعين به مقتنعين به ما مقتنعين به، في النتيجة حتى لو قلنا بأن الشيخ الصدوق يقول بسهو النبي صلى الله عليه وآله، مو إسهاء، سهو النبي صلى الله عليه وآله، بالنتيجة له مدارك، هذه المدارك اعتمد عليها. واضح؟ الآن نرجع إلى أصل المطلب الذي أحببت أن أبسط الكلام فيه وأتحدث فيه، وهو نقل الروايات التي استند إليها كل من ابن الوليد والصدوق والطبرسي، ولعل حتى شيخ سبحاني نظر إلى هذه الأدلة فاقتنع بهذه الأدلة. الروايات ذكرها الشيخ الكليني رحمة الله عليه وعقد لها بابا خاصا، وهذا الباب هو باب من تكلم في صلاته أو انصرف قبل أن يتمها، ومن خلاله تعرض إلى هذه الروايات. نقرأ الروايات، 12 رواية. الرواية الأولى محمد بن يحيى، واضح محمد بن يحيى العطار القمي، وهو ثقة، وهو شيخ الكليني، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي، وهو ثقة، عن سماعة بن مهران، وهو ثقة وإن كان واقفيا الرجل ولكن ثقة، قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة السهو. مو هذا محل الشاهد. فإن رسول الله صلى الله صلى بالناس الظهر ركعتين، ثم سهى فسلم. عبارة واضحة صريحة لا تحتاج إلى أي تأويل. قال ثم سهى فسلم. فقال له دل شمالين. البعض يقول دل يديني، وهذا فد واحد من النقود التي ستوجه على الشيخ الصدوق ومحمد بن الحسن ابن الوليد. يقولون أصلا مضطرب، أنتم تارة تقولون دل شمال، أنتم تارة أصلا هذا ما متأكدين مياه. ما على كل حال، فقال له ذو الشمالين يا رسول الله أنزل في الصلاة شيء؟ يعني شنو نزل عليك الوحي وقال لك صلاة الظهر سويها ركعتين؟ فقال وما ذلك؟ فقال إنما صليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله، التفت إلى الآخرين، أتقولون مثل قوله؟ يعني فعلا أنا صليت ركعتين، تقولون مثل قول ذو الشمالين؟ قالوا نعم. فقام فأتم بهم الصلاة وسجد بهم سجدتين السهو. أكو تكملة من الرواية مو محل الشاهد. إذن الرواية الأولى رواية صحيحة السند تامة الدلالة، بل هي صريحة أن رسول الله صلى الله عليه وآله سهى في صلاته. بلي
هاي الرواية بحد ذاتها ما تقول انه الله عز وجل هو
هاي ما تقول، بس شنو راح تجي روايات الأئمة عليهم السلام يقولون لماذا سهى، يعطون الحكمة والمصلحة التي من أجلها سهى النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية، عدة من أصحابنا وقد تقدم في الفقه أشرنا إلى ما هو المراد من عن أحمد بن محمد البرقي، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة. يبدو أن هذه الرواية فيها مشكلة بمنصور بن عباس، يبدو ما راجعتها. قلت لأبي الحسن الأول، من هو الإمام الكاظم، أحسنتم، أسلم رسول الله في الركعتين الأوليين؟ فقال نعم. قلت وحاله حاله؟ قال إنما أراد الله عز وجل أن يفقههم. يعني شنو يفقه الآخرين؟ السخوب صدر الرواية ما بي بأنه في أي صلاة، هل هي صلاة رباعية، صلاة ثنائية، ولكن ذيل الرواية عندما وكأنما الإمام أراد أن يعلل ما هو سبب تسليم النبي صلى الله وسهو النبي صلى الله عليه وآله في الركعتين، إنما أراد الله عز وجل أن يفقههم حتى يعلمهم بأنه الواحد إذا سهى في صلاته ماذا يفعل، هل يجلس سجدتين السهو أم لا، هل تكلم بعد أن التفت أم لم يتكلم، وهي التفصيلات الفقهية. لكن يمكن أن يقال يعني هسه الطريق محصور بأنه أن يفقه الناس فيقع السهو من رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس الطريق منحصر. فالله سبحانه وتعالى يوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله والنبي هم بين الصلاة أن يعني يلتفت إلى المسلمين ويقول لهم بأنه من سلم في الرباعية سهوان فعليه سجدتي السهو، ويبين الحكم. يعني منحصر القضية أن تعليمهم أو تفقيمهم إنما يكون إذا سهى رسول الله صلى الله عليه وآله. آية الثانية، الرواية الثالثة، محمد بن يحيى العطار، عن أحمد بن محمد بن عيسى أشعر القمي، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج سعيد الأعرج أخذناه بالفقه تذكر ثقة قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول صلى رسول الله ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ هنا جماعة هم راح يستندون إلى الرواية، يقول تارة تقولون ذو الشمالين، تارة تقولون ذو اليدين، تارة تقولون فسأله من خلفه. يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وماذا؟ قال إنما صليت ركعتين. قال أكذلك يا ذا اليدين؟ فإذا الذي التفت إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله سهى في الصلاة مو ذو اليدين كما في الرواية الأولى أو ذو الشمالين، وإنما شخص آخر، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وآله التفت إلى ذي اليدين. هسه ليش النبي قل لذي اليدين؟ ليش بني هاشم مو موجودين؟ بعض الصحابة مو موجودين، هسه شنو هاي الخصوصية لذي اليدين؟ هسه ما أدري تجينا. المهم وكان يدعى ذا الشمالين فقال نعم فنبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعا. بني شخص واحد يعني بهذه الرواية، لكن فالتفت فسأله من خلفه هاي غير الشمالي، واضح لولا؟ وقال إن الله، هاي لعل الشيخ الصدوق اللي انتزع منها أن الشيخ الصدوق يقول بالإسهاء لا بالسهو. فقال أبو عبد الله إن الله هو الذي أنساه رحمة للأمة، ألا ترى لو كان رجلا صنع هذا لعيره وقيل ما تقبل صلاتك، فمن دخل عليه اليوم ذاك قال لقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت أسوة وسجد سجدتين لمكان الكلام. جيد جدا. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة روى الشيخ، يا شيخ أحسنتم، بإسناده عن الحسن بن سعيد، وأتقدم إذا تتذكر من إلى ثلاثة طرق إلى حسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، جميل بن دراج، بدأت رواية من حيث السند صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عن رجل صلى ركعتين ثم قام قال يستقبل، قلت فما يروي الناس؟ فذكر له حديث ذي الشمالين فقال إن رسول الله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبله. حديث الشمالين يعني سهى النبي صلى الله عليه وآله وكذا.
هل الناس يعني مخالفين؟
بلي.
يقول الناس يعني مخالفين، يعني هذا الشارع عند المخالفين يقول ما يقول الناس؟
ما لا، ما يقول عامة الناس. شو نسوي يعني؟ إن قال صلى ركعتين ثم قال يستقبل، قلت فما يروي الناس؟ الناس سواء المخالفين أو غير المخالفين شو يقولون الناس؟ فذكر له حديث الشمالين فقال إن رسول الله لم يبرح من مكانه ولو برح استقبله. الرواية الخامسة وعنه، عن من؟ بلي خوش، عن فضالة ابن أيوب، أو فضالة ابن أيوب، فضالة ابن أيوب نمر علينا ثقة أو ليس بثقة؟ أحسنت. عن الحسين ابن عثمان، هذا ها أخذنا له وما أخذنا له سيدنا. المهم عن سماعته عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين ثم قام فذهب في حاجة قال يستقبل الصلاة قلت أو فقلت فما بال رسول الله فما بال رسول الله لم يستقبل حين صلى ركعتين فقال إن رسول الله لم ينتفل عن موضعه أو من لم ينفتل عفوا من موضعه فشي ثبت هاي ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد سلم في ركعتين هذه الرواية مو أنه دار وجه للشمالي هم سئلوا ما دار وجه للشمالي النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال لهم أفعلا ما قال ذو الشمالي ما عندنا رواية التفتت يعني الروايات اللي جبناها ما عندنا التفت رسول لكن تكلم معهم تكلم معهم نعم هذا الكلام ايش راح يكون كلام الآدميين
احنا هذا على الفتوى الموجودة الآن
بلي
الفتوى الموجودة الآن ما تكلم من قبلها
اي يمكن من قبلها
بعد يعيد من
فهو راح يجي هم مناقشات هاي ناقشون الرواية السادسة بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام أبي أسامة قال سألته عن رجل صلى العصر 6 ركعات أو 5 ركعات قال إن استيقن أنه صلى 6 أو 5 فليعد وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم يركع ركعتين يقرأ فيها الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد وإن هو استيقن أنه صلى 2 أو 3 ثم انصرف فتكلم فلم يعلم أنه لم يتم الصلاة قائما عليه أن يتم الصلاة ما بقي منها فإن هذا محل الشك فإن نبي الله صلى بالناس 2 ركعتين هاي ثم انصرف فقال له ذو الشمالي هاي الرواية تختلف عن تلك الرواية ثم انصرف يعني تحرك النبي ولا ماذا يعني الانصراف
انصرف عن الصلاة
اللهم إلا أن يقال انصراف عن الصلاة ثم انصرف فقال له ذو الشمالين يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء فقال أيها الناس أصدق ذو الشمالين فقالوا نعم لم تصلي إلا 2 ركعتين فقام وأتم ما بقي من صلاته فالانصراف بعد من خلال ذيل الرواية يعني يبنى على أنه الانصراف من الصلاة وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال سمعت رجلاً يسأل أبا عبد الله الصادق عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى هسه الرواية طويلة كان يصلي في بناء آخر رجل وما لم يقل الصلاة قال فتوان التفت يمين بعدين يتكلم الإمام يبين له الحكم يقول ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله يعني في هذه الرواية الرواية الثانية عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة أو فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال صليت بأصحاب المغرب فلما أن صليت 2 ركعتين سلمت فقال بعضهم إنما صليت 2 ركعتين فأعدت فاقترت أبا عبد الله فقال لعلك أعدت، فقلت نعم، فضحك ثم قال إنما كان يجزيك أن تقوم وتركع ركعة، إن رسول الله صلى الله سهى فسلم في ركعتين، ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال إلى نهاية الرواية. الرواية التاسعة هميا عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحرث بن المغيرة النضري أو النصري، هم كاتبين هو النضري، قلت لأبي عبد الله إنا صلينا المغرب فسهى الإمام فسلم في الركعتين فأعدنا الصلاة، فقال ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين فأتم بركعتين؟ ألا تتم؟ وروي في العيون، في عيون أخبار الإمام الرضا في آخر باب ما جاء عن الرضا في وجه دلائل الأئمة والرد على الغلاة والمفوضة، عن تميم بن عبد الله بن تميم القرشي عن أبي عن أحمد بن علي الأنصاري عن أبي الصلت الهروي قال قلت للرضا يا ابن رسول الله إن قوما في سواد الكوفة يزعمون أن النبي لم يقع عليه السهو في صلاته، فقال كذبوا لعنهم الله. إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو. قال قلت يا ابن رسول الله وفيهم قوم يزعمون أن الحسين بن علي لم يقتل وأنه ألقي شبهه على حنظلة ابن سعد الشامي وأنه رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم، ويحتجون بهذه الآية ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فقال كذبوا عليهم غضب الله ولعنته. بعد احنا اللي يفيدنا بداية الآية واضح الإمام قال يكذبون الذي لم يقل حسنا. الرواية الحادية عشر في الفقيه، روى الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله يقول إن الله تبارك وتعالى أنام رسول الله. طبعا مسألة النوم تختلف عن مسألة السمع، ولذلك يقال أن قدم استفتاء السيد الخوئي في صراط النجاة عن سهو النبي صلى الله عليه وآله وعن نوم النبي صلى الله عليه وآله، فالنبي أثبت نوم النبي صلى الله عليه وآله أنه نام عن صلاة الصبح. زين، وحتى الميرزا التبريزي لم يعلق على هذا الاستفتاء على ما في بالي، بل أثبت أنه نام عن صلاة. إن شاء الله باكر أجيب الاستفتاء عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ثم صلى الفجر وأسهاه في صلاته. الإمام يقول فسلم في ركعتين، ثم وصف ما قاله ذو الشمالين وإنما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة. وفي الفقه الرضوي هذا العلي مشاكل، وحتى صاحبه يعني مؤلف الكتاب من هو؟ وكنت يوما عند العالم، من هو العالم؟ يقولوها للإمام الرضا، يقولوها للإمام موسى بن جعفر بعض الأحيان بس باعتبار الفقه الرضوي. ورجل سأله عن رجل سهى فسلم في الركعتين من المكتوبة ثم ذكر أنه لم يتم صلاته، قال فليتمهما وليزج سجدي السهو، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى يوما الظهر فسلم في ركعتين، فقال له ذو اليدين يا رسول الله
أمرت بتقصير الصلاة أم نسيت؟ فقال رسول الله للقوم صدق ذو اليدين. فقالوا نعم يا رسول الله، لم تصلي إلا ركعتين. فقام فصلى إليها ركعتين ثم سلم وسجد سجدتي السهو. هذه مجموعة من الروايات التي استند إليها أشياخ الصدور، وكذلك لعله ابن الوليد، على أن السهو الصدر من النبي صلى الله عليه وآله. هل هذه الروايات تامة أو غير تامة؟ خصوصا بعض الروايات اللي واضحة هي، ننظر إليها من حيث السند والدلالة واضحة، لكن كيف يمكن للنافين السهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتعاملوا مع هذه المجموعة من الروايات؟ لا بد من توجيه هذه الروايات عليكم السلام. فكيف توجه هذه الروايات؟ يأتي الحديث عنها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.